الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تخريجات وجوب الموافقة القطعية. بعد أن وضحنا الاتجاهات الثلاثة لتفسير حقيقة العلم الإجمالي، الآن نأتي لنبحث عن أنه بناء على أي اتجاه من تلك الاتجاهات يقع العلم الإجمالي يؤدي إلى تنجيز الموافقة القطعية، وبناء على أي اتجاه لا يؤدي. هذه الاتجاهات الثلاثة في تفسير العلم الإجمالي هل تؤثر؟ عليكم السلام. هل تؤثر في منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية أو لا تؤثر؟ قيل أن هذه الاتجاهات تؤثر في منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية. فمثلا إذا بنينا على الاتجاه الأول القائل بأن العلم في حالات العلم الإجمالي يتعلق بالجامع فحسب بحده الجامعي ولا يسري إلى الحدود الشخصية أبدا، فسوف يؤدي ذلك إلى القول بأن العلم الإجمالي لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. وإنما ينجز حرمة المخالفة القطعية فحسب، لأن مخالفة الجامع يكون بالمخالفة القطعية، والجامع يتنجز بناء على الاتجاه الأول، الجامع تعلق به العلم، إذن فلا يتنجز شيء سوى الجامع، والجامع بما يخالف بمخالفة جميع الأطراف. وهذا يعني أن العلم الإجمالي بناء على هذا الاتجاه إنما ينجز حرمة المخالفة القطعية ولا ينجز وجوب الموافقة القطعية. وبناء على الاتجاه الثالث قيل بأنه لا بد من القول بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، لأنه بناء على الاتجاه الثالث الذي ذكره المحقق العراقي رضوان الله عليه من أن العلم يتعلق بالفرد الواقعي بحده الواقعي، إذن فذاك الفرد الواقعي المعلوم عند الله يتنجز علينا لأنه تعلق به العلم، فذاك هو الذي عليكم السلام ورحمة الله، فذاك يتنجز علينا عليكم السلام ورحمة الله. وبما أننا إذا وافقنا أحد الطرفين وخالفنا الطرف الآخر من أطراف العلم الإجمالي سوف لا نعرف هل أننا أدينا ما علينا مما تنجز علينا أو لم نؤدي، لأن ما تنجز علينا بناء على الاتجاه الثالث هو الفرد الواقعي المعلوم عند الله، فإذا امتثلنا أحد الطرفين ولم نمتثل الآخر لم نعرف أننا هل أدينا ما علينا أو لا، وهذا يعني شك في الامتثال، يعني أنه قد تنجز علينا ذاك الفرد الواقعي قطعا، وما فعلنا ما امتثلنا هل هو ذاك أو لا ما ندري، يعني أننا شككنا في الامتثال، ذاك تنجز علينا قطعا، فتجري قاعدة أن الاشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، وهذا يعني أنه يتنجز الفرد الآخر أيضا، رغم أن العلم لم يتعلق به ذاك الفرد الآخر، لم يتعلق به العلم، لكنه بما أننا نحن يجب علينا عقلا أن نتأكد من فراغ ذمتنا بعد تنجز الفرد الواقعي علينا، بعد أن تنجز علينا الفرد الواقعي فلا بد علينا عقلا أن نفرغ ذمتنا عن ذاك الفرد الواقعي الذي اشتغلت ذمتنا به، لا بد من التأكد من فراغ ذمتنا عن ذاك الفرد الواقعي، ولا نتأكد من فراغ ذمتنا عن ذاك الفرد الواقعي إلا بأن نمتثل كلا الطرفين، وهذا يعني أن المنجزية تسري إلى الطرف الآخر، وإن كان العلم قد تعلق بذلك الفرد الواقعي فحسب، لكن منجزية العلم تسري إلى الطرف الآخر أيضا. إذن فبناء على هذه النظرية، هذا الاتجاه الثالث، لا بد من القول بأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية. وعلى هذا الأساس قيل أن تعيين الاتجاه في تفاسير حقيقة العلم الإجمالي يؤثر في مدى منجزية العلم الإجمالي، فإذا عينا اتجاهنا المختار في الاتجاه الأول كان علينا أن نقول بأن العلم الإجمالي إنما ينجز حرمة المخالفة القطعية ولا ينجز وجوب الموافقة القطعية، وإذا عينا اتجاهنا المختار في الاتجاه الثالث كان المفروض بنا أن نذهب إلى القول بأن العلم الإجمالي ينجز حتى وجوب الموافقة القطعية لا حرمة المخالفة القطعية فحسب. وبناء على الاتجاه المتوسط الثاني ربما يقال بأنه بحاجة إلى بحث، يعني ربما يقع فيه الشك والخلاف في أنه هل يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية أو لا. إذن فتعيين الاتجاه المختار في تفسير العلم الإجمالي ضروري حتى نرتب علينا موقفنا في مدى منجزية العلم الإجمالي. قيل هكذا، قيل أن تعيين الاتجاه يؤثر في مدى منجزية العلم الإجمالي، ولكن السيد الشيخ رضوان الله عليه هنا ينبه على أن نتيجة الاتجاه الثالث من ناحية التأثير على مستوى المنجزية كالاتجاه الأول تماما. ما يقال من أنه بناء على الاتجاه الأول لا بد من القول بأنه ينجز حرمة المخالفة القطعية فحسب دون وجوب الموافقة القطعية، وأما بناء على الاتجاه الثالث فلا بد من القول بحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية، مع أن هذا التفريق في نتائج الاتجاهين غير صحيح، وذلك باعتبار أنه كما أننا إذا آمنا بالاتجاه الأول فالمنجزية تبقى على حد الجامع، إذا آمنا بالاتجاه الأول فالعلم الإجمالي تعلق بالجامع ولم يصل إلى شيء غير الجامع، إذن فمنجزيته تتوقف على حد الجامع. بناء على الاتجاه الثالث أيضا المنجزية لا يمكن أن تشمل الأفراد، حتى الفرد الواقعي الذي يدعي المحقق العراقي بأنه قد تعلق به العلم، ذاك هم المفروض أنه بخصوصيته الفردية لا يتنجز. لماذا؟ لأنه يعترف المحقق العراقي رغم إصراره على أن العلم قد تعلق بالفرد الواقعي بحده الواقعي، لكنه في نفس الوقت يعترف بأن هذا العلم ممتزج من عنصر وضوح وعنصر باهت خفي، والعنصر وعنصر الوضوح الموجود في الصورة العلمية، الصورة الذهنية العلمية يعني المعلومة بالذات، الصورة العلمية لدى الإنسان العالم بالعلم الإجمالي، هذه الصورة العلمية تشتمل على بل عنصرين ممتزجين، عنصر وضوح وعنصر خفاء. عنصر الوضوح من هذه الصورة العلمية تقابل وتوازي الجامع، وعنصر الغموض يوازي ويقابل الحد الشخصي لذلك الفرد الواقعي المعلوم عند الله، هذا ما يعترف به المحقق العراقي. فهو يقصد بأن العيب في العلم لا في متعلق العلم، فمتعلق العلم هو الفرد المعين عند الله، لكن العلم علم ضعيف باهت. ما معنى أنه علم ضعيف باهت؟ يعني هذا العلم نوع علم يرينا الجامع بالوضوح ولكنه لا يرينا الخصوصية الفردية بالوضوح، وإنما مقابلته للخصوصية الفردية ضعيفة. المقدار الذي يقابل الخصوصية الفردية من العلم ذاك المقدار يكون باهتا غامضا لا يوضح لنا الخصوصية الفردية بوضوح. وهذا يعني أنه بالرغم من أن متعلق هذا العلم هو الفرد الواقعي المعلوم عند الله المعين متعلقه هو ذاك، لكنه بالرغم من ذلك ما يقابل الجامع هو عنصر الوضوح من هذا العلم، وما يقابل الحد الشخصي لذاك الفرد المعلوم عند الله هو عنصر الغموض والخفاء الموجود في هذا العلم. وفي ضوء ذلك نقول بأن البيان الذي اتخذ موضوعا لقاعدته قبح العقاب بلا بيان هو البيان العنصر الوضوح من العلم لا عنصر الغموض من العلم. فما قابل عنصر الوضوح من هذا العلم يتنجز ويخرج عن قاعدته قبح العقاب بلا بيان فيتنجز، وما قابل عنصر الغموض من هذا العلم يبقى تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه لم يبين، لم يتم بيانه، لم يتم البيان على الحد الشخصي الخصوصية الشخصية لذاك الفرد المعلوم عند الله، لم يتم فيه البيان، إنما تم البيان بقدر الجامع، لأن عنصر الوضوح في هذا العلم إنما يقابل الجامع، وأما ما يقابل الحد الشخصي للفرد المعلوم عند الله فهو عنصر الغموض الموجود في هذا العلم لا عنصر الوضوح. إذن فلم يتم البيان على الخصوصيات الفردية الشخصية لذاك الفرد المعلوم عند الله وعليه. فالمفروض حتى بناء على هذه النظرية أن منجزية العلم الإجمالي تبقى على الجامع، والخصوصيات الفردية المفروض أن لا تتنجز حتى الخصوصيات الفردية لذاك الفرد المعلوم عند الله وعليه. فما يقال من التفريق بين في النتائج بين الاتجاه الأول والاتجاه الثالث غير صحيح. فكما أنه بناء على الاتجاه الأول لا يتنجز إلا الجامع، كذلك بناء على الاتجاه الثالث لا يتنجز إلا الجامع. بلي المفروض إلا ببيان جديد بلي يقوله الآخرون لا على أساس العلم الإجمالي بل على أساس أن المؤمن قد سقط بالتساقط، الأصول المؤمنة تتساقط فيما بينها فيظل الاحتمال بدون مؤمن. فهذا بناء على ما سيأتي من نظرية المرز النائيني هذا التنجيز لا يكون للعلم الإجمالي بل التنجيز يكون للاحتمال الذي بقي بدون مؤمن، الاحتمالات في الأطراف بقيت بدون مؤمن لأن مؤمناتها تساقطت تعارضت تساقطت. هذا بيان آخر، ليست هذه منجزية العلم الإجمالي بل هي منجزية الاحتمالات في الأطراف. فالعلم الإجمالي بقدر ما هو علم المفروض أن لا ينجز جميع الأطراف، المفروض أن ينجز الجامع، وهذا يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية ولا يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية، هذا إنما منجزية الجامع فقط يؤدي إلى حرمة المخالفة القطعية لا يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية. إذن فهذا التفريق في النتائج بين الاتجاهات غير صحيح، لكن بالرغم من ذلك حاول بعض الأصحاب أن يثبت وجوب الموافقة القطعية ببيانين، هناك بيانان لإثبات وجوب الموافقة القطعية في حالات العلم الإجمالي سواء كان بتأثير من العلم الإجمالي حسب ادعائهم أو بتأثير آخر بتأثير تساقط الأصول. حاول بعضهم إثبات أنه في حالات العلم الإجمالي يتنجز علينا وجوب الموافقة القطعية، إثبات ذلك ببيانين. البيان الأول للمحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، والبيان الثاني للمحقق النائي رضوان الله عليه. وهما مشتركان في اختيار الاتجاه الاول من الاتجاهات الثلاث في تفسير العلم الاجمالي، كما سبق وان اشرنا في الاتجاه الاول بانه قد اختار هذا الاتجاه العلمان الاصفهاني والنائين. المحقق الاصفهاني والمحقق النائيني رضوان الله عليهما كلاهما اختار الاتجاه الاول من الاتجاهات الثلاث في تفسير العلم الاجمالي، لكنه بالرغم من ذلك، بالرغم من اشتراكهما في الاتجاه في تفسير العلم الاجمالي، احدهما وهو المحقق الاصفهاني بل زعم ان هذا الاتجاه يؤدي الى تنجيز وجوب الموافقه القطعيه بقطع النظر عن تساقط الاصول. نفس العلم الاجمالي منجزيته تسري الى الافراد، هذا القول الذي اشير اليه في الحلقه الماضيه ايضا، انه العلم يتعلق بالجامع ولا يسري، نفس العلم لا يسري الى الافراد لكن منجزيته تسري الى الافراد، هذا هو الذي يقوله المحقق الاصفهاني رضوان الله عليه. والان سنشرحه. يقول المحقق الاصفهاني رضوان الله عليه بانه بالرغم من ان العلم يتعلق بالجامع بحده الجامعي فحسب ولا يسري الى الافراد، نفس العلم لا يسري الى الافراد لكن منجزيته تسري الى الافراد، تسري الى كلا الفردين فيؤدي الى وجوب الموافقه القطعيه. ولكن المحقق النائيني رضوان الله عليه يعترف بان العلم الاجمالي كما انه هو لا يسري من الجامع الى الافراد، منجزيته ايضا لا تسري من الجامع الى الافراد، ولكن له بيان اخر لتنجيز وجوب الموافقة القطعية على أساس تساقط الأصول، وأن الاحتمالات تظل منجزة، تكون منجزة لأن العلم ينجز، بل الاحتمالات تكون منجزة لأنها احتمالات بدون مؤمن، كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله. إذن فالمحقق الإصفهاني والمحقق النائيني بالرغم من أنهما اشتركا في القول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يسري إلى الأفراد، لكن المحقق الإصفهاني يقول بأن منجزيته تسري إلى الأفراد، والمحقق النائيني يقول لا، حتى منجزيته لا تسري إلى الأفراد. كيف؟ أما البيان الأول، بيان المحقق الإصفهاني الذي يقول بأن العلم الإجمالي وإن تعلق بالجامع بحده الجامعي فحسب ولا يسري إلى الأفراد، لكن منجزيته تسري إلى الأفراد، ببيان أنه يعني يمكن تحليل بيانه إلى مجموع مقدمتين، يستنتج من خلال هاتين المقدمتين أن المنجزية تسري إلى الأفراد. المقدمة الأولى من بيان المحقق الإصفهاني أن المخالفة الاحتمالية، يعني مخالفة بعض أطراف العلم الإجمالي، مخالفة احتمالية للجامع. من بعد أن تنجز الجامع، هذا مسلم، بعد أن تنجز الجامع يأتي ويقول، يقول بأن من خالف أحد الطرفين فقد خالف الجامع مخالفة احتمالية، وذلك باعتبار أن الجامع إما هو موجود في هذا الطرف أو هو موجود في ذاك الطرف، فإذا خالف أحد الطرفين فهو لا يعلم أنه هل خالف الجامع أو لم يخالف الجامع. الجامع هو لا يعرف أن هذا الجامع الذي تنجز هل هو موجود في هذا الطرف أو موجود في ذاك الطرف، وفي الواقع هو موجود في أحد الطرفين دون الآخر، لأن الآخر غير موجود. إما وجوب صلاة الجمعة صادر من الله وهو موجود في التشريع الإسلامي، أو وجوب صلاة الظهر موجود في التشريع الإسلامي، أحد هذين الوجوبين موجود. إذن فالجامع قد وجد في أحدهما دون الآخر، الآخر لا وجود له في الواقع، الآخر لا وجود له في الواقع. إذن فهذا الجامع إما هو موجود في هذا الطرف أو هو موجود في ذاك الطرف، فإذا قام المكلف بامتثال أحد الطرفين وترك امتثال الآخر، خالف آخر الطرف الآخر، مخالفته لأحد الطرفين يكفي لحصول احتمال لمخالفة الجامع، لأنه إن كان الجامع في ذات الطرف الذي عمل به فقد امتثل الجامع، وإذا كان الجامع في الطرف الذي خالفه فقد خالف الجامع. إذن فيكفي لإحتمال مخالفة الجامع أن يخالف أحد الطرفين. هذه هي المقدمة الأولى، أن مخالفة أحد الطرفين تؤدي إلى احتمال مخالفة الجامع. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية هي أنه ما دام قد تنجز الجامع بالعلم، ما دام أنه قد تنجز الجامع بالعلم، إذن فالمخالفة الاحتمالية لهذا الجامع قبيح عقلا. العاقل يدرك أن ما تنجز علينا لا بد علينا أن نتأكد من فراغ ذمتنا عنه. هذه عبارة أخرى عن قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني ما دام قد تيقنا وجزمنا بأن الجامع قد تنجز علينا، إذن فلا بد وأن نتأكد ونجزم بأننا قد امتثلنا الجامع. وما ذكرناه في المقدمة الأولى من أن مخالفة أحد الطرفين يؤدي إلى احتمال مخالفة الجامع، هذا يؤدي إلى أنه إذا خالفنا أحد الطرفين يعني لم نتأكد من فراغ ذمتنا من الجامع. والقاعدة العقلية تقول لنا بأنه متى ما تنجز علينا شيء باليقين بالقطع واليقين لا بد وأن نفرغ ذمتنا عنه بالقطع واليقين، فإذا خالفناه مخالفة احتمالية يعني لم نفرغ ذمتنا عنه بالقطع واليقين. إذا خالفنا هذا الجامع مخالفة احتمالية فهذا يعني أنه لم نفرغ ذمتنا عن الجامع بالقطع واليقين، وهذا يعني أن المخالفة الاحتمالية للجامع قبيح. وبالتالي ما هي النتيجة من مجموعة هاتين المقدمتين؟ أنه يجب علينا أن نمتثل كلا الطرفين، لأنه من ناحية مخالفة أحد الطرفين مخالفة احتمالية للجامع، من ناحية أخرى المخالفة المقدمة الثانية أن المخالفة الاحتمالية للجامع قبيح عقلا ومناف لقاعدة أن الاشتغال اليقيني يسلع الفراغ اليقيني. وبالتالي يستنتج أنه يجب علينا لأجل التأكد من امتثال الجامع أن نمتثل كلا الطرفين. هذه هي النتيجة التي يستنتجها المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه. وبهذا يقول بأنه إذن وإن توقف العلم على الجامع لكن منجزيته لا تتوقف على الجامع، منجزيته تسري إلى كلا الفردين. هذا ما يقوله المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه بدون فرق بين الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية، ما عدا أنه في الشبهات الموضوعية في بعض الحالات يكون أن كون الشك في الامتثال أوضح في بعض حالات الشبهات الموضوعية، يكون كون مرجع الشك إلى الشك في الامتثال لا إلى الشك في التكليف يكون أوضح، كما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله في نهاية البحث إما اليوم أو الدرس القادم. الجواب على هذه النظرية للمحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد هذا البيان بنفي المقدمة الأولى من هاتين المقدمتين. يقول بأنه إذا اعترفنا بأن العلم قد تعلق بالجامع إذن فيكفي في امتثال الجامع امتثال أحد الطرفين، لما يقول بأن مخالفة أحد الطرفين تؤدي إلى احتمال مخالفة الجامع؟ هل أنه نسي القاعدة الفلسفية القائلة بأن الطبيعة توجد بوجود فرد واحد ولا تنتهي إلا بانتهاء إلا ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد؟ هنا لما يتعامل مع الجامع في باب العلم الإجمالي بغير تعامله مع الجامع في أي بحث آخر غير العلم الإجمالي؟ الإنسان بما يوجد وبما ينعدم كلي الإنسان، ألسنا نقول بأن كلي الإنسان يوجد بوجود فرد واحد ولا ينعدم إلا بانعدام جميع الأفراد؟ متى يصدق وجود إنسان في الدار؟ يكفي لصدق وجود إنسان في الدار وجود فرد. ومتى يصدق انعدام كلي الإنسان عن داخل الدار؟ فيما إذا لم يوجد شخص في الدار. وعليه فانتفاء بعض أفراد الكلي لا يعني انتفاء الكلي، لا يكفي لانتفاء الكلي إلا انتفاء جميع أفراده، أما انتفاء البعض لا يكفي لصدق انتفاء الكلي. هنا أيضا الجامع تنجد عليه، أليس كذلك؟ الجامع بحده الجامعي تنجد عليه، فماذا يترتب على تنجد الجامع؟ أنه لا بد عليه أن يوجد الجامع، يكفي لإيجاد الجامع إيجاد فرد واحد. وإذا خالف الفرد الآخر هذا لا يعني أنه خالف الجامع، بالرغم من أننا لا نعرف أن هذا الجامع في علم الله هل هو متحقق في هذا الفرد أو متحقق في ذاك الفرد. هذا في الحقيقة تمسكه ببيان أننا لا نعرف أن هذا الجامع هل هو متحقق في هذا الفرد أو متحقق في ذاك الفرد، هذا معناه أنه ارتكازا يبني على أن العلم لم يتوقف على الجامع، بل سرى إلى الخصوصيات الفردية، إما على إلى الخصوصيات الفردية لهذا الفرد أو الخصوصيات الفردية لذاك الفرد. وإلا لو كان حقا العلم متوقف على الجامع لا على الفرد، فعلى هذا المكلف أن يوجد هذا الجامع، وهذا الجامع له فردان نسبته إلى هذين الطرفين على حد سواء. لما يقول بأن هذا الجامع إما في هذا الفرد أو في ذاك الفرد؟ لا، نسبته إلى الفردين على حد سواء، الجامع نسبته إلى الفردين على حد سواء. وهو وتنجيز العلم الإجمالي لهذا الجامع إنما يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن هذا المكلف يجب عليه أن يخرج هذا الجامع من العدم إلى الوجود، يعني يحقق هذا الجامع. بما يحقق هذا الجامع؟ يكفيه بأن يحققه في ضمن فرد واحد. وإذا خالف الآخر لا يعني أنه خالف الجامع، لأنه يكفي لإيجاد الجامع إيجاد فرد واحد. فحتى إذا خالف الطرف الآخر هو لم يخالف الجامع، لأنه قد حقق الجامع. يكفي لتحقيق الجامع أنه قد حقق واحدا من الاثنين، ومخالفته للطرف الآخر لا يعني احتمال مخالفة الجامع. مخالفته للطرف الآخر لا ينافي حصول الجزم بأن هذا الجامع قد تحقق، قد أوجد الجامع ضمن الفرد الآخر. لا نأخذه على مبنى يا تقريب، تقريبه هو تقريب الإصفهاني. خب هو يعني ارتكازا يبدو أنه في ذهنه أنه هذان الفردان ليس سيان، ولهذا يقول بأنه إن كان هذا الجامع في علم الله موجودا في هذا الفرد فقد امتثلته، وإن كان في ذاك الفرد فلم أمتثله. هكذا يتصور. هذا شاهد على ما قلنا بالأمس من أن هؤلاء الأعلام كلهم يشيرون إلى حقيقة واحدة، لكنه يعني تعابيرهم ضاقت. ارتكازا هو يشعر بأن هذا الجامع نسبته إلى الطرفين ليس سواء، ليس سيان، نسبة هذا الجامع إلى الطرفين ليست سواء، ولكن بل في البيان الفني تضايق، في البيان الفني لم يستطع أن يدعي سراية العلم من الجامعة إلى الفرد، لأنه ابتلى بإشكال أنه إن كان يصل إلى الفرد فالمفروض أن يتحول العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي، ابتلى بهذه المشكلة فقال بأن العلم يتوقف على الجامع، لكنه في نفس الوقت هو ارتكازا يشعر بأن هذا الجامع نسبته إلى الطرفين ليس على حد سواء. وعلى كل حال نحن نأخذه على ظاهر مبنى، أليس يقول بأن هذا علم بالجامع ولا يسري إلى الخصوصيات الفردية أبدا؟ ما دام يقول هكذا المفروض به أن يقول بأنه إيجاد أي واحد من الطرفين نسبته إلى هذا الجامع على حد سواء. لو أوجدت هذا الطرف فقد أوجدت الجامع، ولو أوجدت ذاك الطرف فقد أوجدت الجامع، ولا ينتفي وجود الجامع إلا بأن لا أؤدي لا هذا ولا ذاك. المفروض هكذا، المفروض أن يصل إلى هذه النتيجة. إذن فهذا البيان بل غيره صحيحين، لا حتى التحريمية، حتى التحريمية نجاسة هذا الإناء ونجاسة هذا الإناء. المطلوب مني أن أترك شرب هذا الماء أو أترك شرب ذاك الماء. المطلوب مني أن أمتنع، إما أمتنع من شرب هذا الماء أو أمتنع من شرب هذا الماء. وقد تنجز علي الجامع بين الامتناعين، تنجز علي الجامع بين الامتناع من هذا الشرب والامتناع من ذاك الشرب. المحقق الإصفهاني يقول بأنه بل لو امتنعت من أحدهما ولم أمتنع من الآخر فأنا لا أعرف هل أنني امتنعت من الجامع أو لا، لأنه لا بد علي أن أمتنع من أحدهما. فياهو ما أدري، ما دام ياهو ما أدري، إذن إن كان الواقع هو وجوب امتناع هذا فقد امتنعته فقد امتثلت الجامع، وإن كان الواقع هو وجوب امتثال ذاك فلم أمتنع عنه، إذن لم أمتنع عن الجامع. هكذا يتخيل يزعم. الجواب ما قلنا من أنه يكفي في باب التنجيز، يؤثر في الامتناع بعد التنجيز. في عالم التشريع هو زجر وليس طلبا، لكن هذا الزجر ماذا يؤثر علي أنا الذي أريد أن أمتثل في مقام الامتثال؟ ماذا أصنع في مقام الامتثال؟ لأجل امتثال هذا الزجر لابد وأن أمتنع، لابد وأن أترك. هذا امتثاله بالترك. صحيح أن تشريعه ليس هو الطلب، تشريعه هو الزجر. كل أفراد النجس لا كل أفراد هذا الجامع. هذا الجامع ما معلوم كل أفراد يكون نجس، هذا جامع بين طاهر ونجس. فإحنا بعد إطلاق مو شمولي، إما هذا أو ذاك. صحيح أن إطلاق النجس إطلاق شمولي، لكن بين أفراد النجس، وهنا ما نعرف ياهو النجس ياهو الطاهر، فهنا الحكم لا يشمل كليهما. يجب علي الامتناع إما عن هذا أو عن ذاك. وعليه فنقول الجواب السيد الشهيد لبيان النائني، عفوا لبيان الإصفهاني، أنه أنا المطلوب مني عملا في مقام الامتثال أن أترك إما هذا أو ذاك، ولكن إذا تنجز علي الجامع بين هذين التركين، إذا تنجز علي الجامع بين هذين التركين، يعني إما هذا أو ذاك بحده الجامعي، وإن كان حقا لا يسري ذلك إلى هذا الفرد من الترك وذاك الفرد من الترك، إن لم يسري ذلك لا إلى هذا الفرد من الترك ولا إلى ذاك الفرد من الترك، إذن فهذا الجامع لا بد وأن أقوم به، جامع التركين لا بد وأن أقوم بالجامع بين التركين. ويكفي لتحقيق الجامع بين التركين أن أقوم بأحد التركين، يكفي للقيام بالجامع بين التركين أن أقوم بأحد التركين، وإن لم أقم بالترك الآخر، وإن لم أقم بالترك الآخر، لأنه يكفي لتحقق الجامع بين التركين أحد التركين، تحقق أحد التركين. وعليه هذا البيان من قبل المحققين النائيين غير صحيحين. لاحظوا العبارة: تخريجات وجوب الموافقة القطعية. إذا اتضح لديك هذه المباني المختلفة فاعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا ونفيا، يعني هل يجب الموافقة القطعية أو لا يجب، أن العلم الإجمالي هل يؤدي إلى وجوب الموافقة القطعية أو لا يؤدي، ربط ذلك بهذه المباني بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج عن فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة سوى الجامعة. العلم الإجمالي فقط يخرج الجامع عن هذه القاعدة لأنه المعلوم فقط، والجامع بحده لا يقتضي الجمع بين الأطراف، بل يكفي في موافقته تطبيقه على أحد أفراده. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم إنما يقول مثلا باعتبار وجود قول آخر في البين وهو القول الثاني، وذاك القول الثاني ربما غير واضح، ربما لم يرتبون عليه شيء من هذين النتيجتين، ولهذا يعبر بمثلا. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجزا، ذات الفرد الواقعي المعلوم عند الله يكون منجزا بالعلم، وحيث أنه محتمل في كل طرف فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجز. هذا تطبيق لفكرة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. بعد أن تنجز ذاك الفرد الواقعي، عندئذ لا نعرف أن الفرد الواقعي هل هو هذا أو ذا هو ذاك، يجب علينا أن نحتاط. ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول، لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده، متعلقه هو الواقع بحده الواقعي، ولكن المفروض على هذا المبنى، على مبنى المحقق العراقي هذا المبنى الثالث، اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة العلمية. تلك الصورة العلمية صورة علمية عن ذاك الفرد الواقعي المعلوم عند الله، لكن هذه الصورة العلمية ليست هي واضحة بتمامها، بل فيها عنصر وضوح وعنصر غموض. عنصره الوضوحي يقابل الجامع، وعنصره الخفائي عنصره الوضوحي يقابل الجامع، وعنصره الغموضي يقابل الخصوصية الفردية. بلي، ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية، يعني عن العلم التفصيلي. وما ينكشف ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة، وهذا لا يزيد على الجامع. ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بقدر ما يوازي جانب الوضوح، لا ما يوازي جانب الإجمال، لا الإجمال، لأن الإجمال ليس بيانا، عنصر الغموض في هذا العلم ليس بيانا، عنصر الوضوح في هذا العلم بيانا، لا عنصر الغموض والإجمال. وعليه فالمنجز مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة حتى على المبنى الثالث. وعليه فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية. ورغم ذلك هناك محاولتان لإثبات وجوب الموافقة القطعية، ويوجد تقريبان لإثباته أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. الأول ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الإصفهاني وحاصله مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع. هذه المقدمة الأولى، يعني أننا لو خالفنا أحد الطرفين فقد خالفنا الجامع مخالفة احتمالية، فقد احتملنا مخالفة الجامع. هكذا يقول، لأن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع، لأن الجامع إن كان موجودا ضمن ذاك الطرف فقد خولف، وإلا فلا. والثانية، المقدمة الثانية، أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا، لأنها مساوقة لاحتمال المعصية، وحيث أن الجامع منجز، واحتمال المعصية أيضا معصية، أيضا قبيح عقلا، كما أن القطع بالمعصية قبيح عقلا، احتمال المعصية أيضا قبيح عقلا، لقاعدة أن الاشتغال اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني، فإن لم يفرغ فراغا يقينيا فقد احتمل أنه عصى. هذا معنى أن احتمال المعصية أيضا قبيح، لأنها مسابقة لاحتمال المعصية، وحيث أن الجامع منجز بالعلم الإجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية، والنتيجة أنه إذن لا يجوز مخالفته حتى طرف واحد من الطرفين، لا بد من امتثال كلا الطرفين حتى لا يحتمل المعصية، حتى لا يحتمل مخالفة الجامع. ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأولى، فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط، لو كنا مصرين حقا على أنه لم يتعلق العلم إلا بالجامع، هذا الجامع الذي نسبته إلى الطرفين على حد سواء.